ولذا نقول بأن اتقاء الشبهات مقياس أو معراج أو سلم أوله في الأرض وآخره في السماء. بعض الناس يرى الكبيرة العظيمة كما جاء في الحديث كذبابة على أنفه قال بها هكذا، وبعض الناس يرى الشبهة كأنها جبل على رأسه. ما كل الناس في اتقاء الشبهات سواء، في أشخاص نفسياتهم شفافة لو جاء نفست عليها بالهواء. المرآة الثقيلة إذا كنت في الشتاء وقابلتها إلى فمك التنفس يأخذ من المعدة يحمل بخار فيتكاثف مع برودة الجو على المرآة يعمل سحابة. فبعض الناس من شفافية نفسيته وتحريه الحلال تكون الشبهة عنده تعمل سحابة حرام، وبعض الناس يبلعها ولا يحتاج إلى مية مشيها السر واسع. يعني الناس مهم سوا. وأقرب مثال عندنا من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاءه خادمه بطعام، فلما أكله تجزعت نفسه سبحان الله، وجد الطعام ما وصل إلى جوفه وأحس بحساسية. نادى الغلام تعال من أين هذا الطعام لك؟ قال كنت في الجاهلية تكهنت لرجل وأنا والله لست بكائن، يعني ضحك عليه، فلقيني الآن وأعطاني حلواني فاشتريت به كذا وكذا. فوضع أبو بكر رضي الله تعالى أصبعه في حلقه واستقى ما أكله. ايش اللي حرك نفسية ابي بكر على هذا الطعام؟ ها؟ كان فيه ملح زايد ولا شطة ولا فيه شق؟ كذلك عمر رضي الله تعالى عنه ارسل غلامه يأتيه بحليب من ابله، فذهب وجاء، فلما شرب الحليب استنكر طعمه. قال تعالى يا ابني اين جئتني بهذا الحليب؟ قال والله ارسلتني اتيك بحليب من ابلك فوجدت الرعاة قد ابعدوا به، ولقيت ابل الصدقة على الماء فقلت احلبوا لي فحلبوا لي فجئتك من ابل الصدقة. والله يقول انما الصدقات لمين؟ يكون امير المؤكد صدقات. احس في نفسيته هذه الحساسية او هذه الحاسة السادسة او السابعة، ماذا نقول فيها؟ حاسة الحلال والحرام لا يوجدها بارومتر ولا ترمومتر ولا اي شيء من هذه الاشياء. تلك المقاييس المادية مهما كانت لا يمكن ان تبرزها لانها عضوية، كثافة، دسومة، خفة، حرارة، برودة، ممكن تبينها، لكن حلال حرام؟ الحلال والحرام امور حكمية واردة على العين الواحدة. اذا كما اشرنا الاحساس والموقف عند المشتبهات ليس كل الناس فيه سواء، فايما انسان صفق نفسه وتعود طعم الحلال ونشا على الحلال اقل شبهة تؤثر على نفسه. يقولون عن الامام احمد ابو حنيفة اول، وكان تاجر بز، وكان هناك ثوب فيه عيب مخروب في بعض امتار منه، فجاء وركنه في جانب وهو اخر الصنف الموجود هذا، فكان صبيه في المحل يعمل له، وجاء وذهب يقيل وجاء فنظر الى الثوب الذي كان رفعه فلم يجد، فسأل عنه قال بعته. قال بعته بكم بدا؟ قال كما نبيع الثياب. هل اخبات المشتري بالعيب الذي فيه؟ قال لا. وهل فيه عيب؟ فتصدق بكامل قيمة الثوب. فما كان يمكن يتصدق بقيمة العيب صح ولا لا؟ لكن ورعا منه. احمد رحمه الله يذكرون عن انا في يوم من الايام خبز عجين بيته في بيت فلان فامتنع ان ياكل منه. مجرد كون العجين يخبز في كون فلان. لماذا؟ لان فلان في ماله شبهه. يا سبحان الله، الان يجيك خبز فلان وادام فلان وشراب فلان وتتلقاه بكل رحابه صدر. الى عهد قريب امثله الشيخ محمد بن تركي واهل المدينه يعرفون وراعه وزهده في هذه الامور الى حد بعيد. يهمنا في هذا ان هذا الحديث من الحساسيه فيما يتعين على المسلم ان يتقيه لنفسه فيما فيه الشبهه. ولا يستطيع الانسان ان يوفي هذا المقام حقه، ولكن عليه بالمقاربة كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر، وكرهت أن يطلع الناس عليه. إذا نقول هذا التقسيم الثلاثي وبيان موقف الأمة من هذه الأقسام: الحلال بين يقدم عليه كل إنسان، والحرام بين يجب ان يحجم عنه كل انسان، وبينهما امور فيها الشبهة مشتبهة. ان نظرت اليها من جهة قد تكون حلال، ان نظرت اليها من الجهة الثانية قد تكون حرام. اذا ماذا تفعل؟ ان كنت من القليل الذين يعلمون ذلك، ورزق الله يعلمه كثير من الناس، مفهوم ذلك يعلمه القليل، ولا تخلو الأمة من هذا القليل الذي يعرف حقيقة المشتبه والذي إليه يرجع الناس. فإذا كنت من هذا القليل تحريت وتحققت، ثم بعد ذلك أقدمت على مقتضى ما علمت. وإن كنت من الكثيرين الذين لا يعلمون حكم هذا، فموقفك منه الكفر. ومن ترك شيئا لله عوضه الله إيش خيرا منه. في هذا الحديث هنا بالتشبيه البليغ الواضح البين، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن الكريم، باب الأمثلة وتشبيه المعنوي بالمحسوس ليصبح واضحا ظاهرا لكل الناس. القرآن الكريم بين بالنسبة لعبادة المشركين، فمثل ايش؟ العنكبوت اتخذت بيت، وان اوهن البيوت لبيت. ومثل ان ايضا من يدعو من غير الله، من يدعو ايش دون الله، كباسط كفيه الى الماء ليبلغ ما في قاع البير ولا في النهر يجري ولا في الغدير بعيد عن لمس اليد، يبسط كفه اليه ويفتح فمه ينتظر الماء يجي، عمره ما حيجي، عمره ما هو جاهز. ولكن نعطيك صورة كما يقولون في العصر الحديث، صورة كاريكاتورية بإنسان عطشان ويتخذ طريقا غير الطريق الذي يوصله إلى الماء. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور المشتبهة ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. اذا يجب ان تجعل بينك وبين الحرام حاجزة، منطقة، كما يقول منطقة محايدة لا تقربها، لانك ان دخلت تلك المنطقة لم يبق بينك ما يحجزك عن الحرام، فان زلت القدم زلت في الحرام. اما اذا جعلت منطقة محايدة وكنت خارج المنطقة، ان زلت قدمك حتزلتين في هذه المنطقة المشتبهة وترجع، لكن ان اقتحمت المنطقة المشتبهة وزلت القدم حتكون على فين؟ اذا مثلنا مثلا على سبيل المثال، هناك على رأس جبل وهناك هاوية وهناك ضفير حاجز على تلك الهاوية، وانت تدوم من وراء الحافة هذه وتلعب وتمرح وتجري وكل شيء، ان طحت جئت على ليش؟ على هذا الحاجز. لكن اذا قمت تتنقلت فوق الحاجز هذا وصرت تلعب، يبقى اذا زلت القدم حيروح فين؟ في الهاوية. اذا هنا الراعي يرعى حول الحمى. ان ابتعد عن الحمى كان في عافية بعيد جدا، لكن اذا جاء على حدود الحمى هل يملك شياهه ان تفر الى الحمى؟ واذا فرت واحدة الى الحمى فالملك يجي ياخذ غنمه كلها. لكن اذا بعد بناس بعيد مسافة 200-500 متر مهما شزت الشاة عن الغنم لن تبعد عن 100 متر يمكن ان يدركها قبل ان تنزل الى الحمى. وهكذا ثم يبين صلى الله عليه وسلم الصورة كما يقولون التشبيه التمثيلي، الا وان لكل ملك حمى، ولا يمكن لاحد من الرعية ان يقتحم حمى الملك، والحمى مشهورة ومباحث الحمى. وما كان للرسول صلى الله عليه وسلم من الحمى جهة النخيل، ومن حمى جهة وادي الفرع، ومن حمى كان يحمي لإبل الصدقة مواطن خاصة ترعى فيها لا يدخل فيها نعم الناس. وكما نعلم في قضية عثمان وبهاء أنعام عبد الرحمن بن عوف وامثاله، وتقدم لنا في دراسة البيت الموطا، فحماية الحمى لإبل الصدقة أو للمصالح العامة هذا مشروع لا للأفراد يستغلونه دون الآخرين. فإذا كان للملك حمى لدوابه ولمصالحه لأنها تعود على مصالح الأمة، فقل وإن لله حمى. أيضا رب العزة سبحانه له حمى في خلقه، ما هو الحمى الذي حماه الله من أن يدنو منه الناس؟ ها؟ وحمى الله إيش؟ محارمه. ما هي أراضي ولا بساتين ولا مراعي، الأرض كلها ملك لله، ولكن الله حمى ومنع وحرم المحارم. ومن هنا أيضا يقول علماء الأصول في التشريع ما أقامه الله من حدود على المحارم جعل لتلك المحارم حمى. ونحن نعلم ان المحارم هي تدور حول الاديان والعقول والانفس في الدماء والاموال والاعراض والانساب. حرم الله الردة حماية للدين، وجعل حمى الردة البدع، فحرم البدعة لئلا تسوقك الى ايش؟ الى الردة عن الدين عياذا بالله. ومن غير دينه فاقتلوه، ومن ابتدع حديث امس، من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو ايش؟ فهو رد. الانفس حرم قتل النفس وجعل فيها القصاص، النفس بالنفس، وجعل للنفس حمى لا تعتدي عليه لا بضرب ولا بشيء، لانك ان اعتديت بالضرب وهو ليس قتلا للنفس يجر الضرب الى ضرب اكثر الى ان تصل الى ضربة قاضية. وحرم الزنا وجعل فيه الحد الجلد او الرجمة، وجعل للزنا حمى، ان احتفظت بعيدا عن هذا الحمى سلمت، لا يخلون رجل ايه وامرأة الا والشيطان ثالثهما. قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضوا. فاذا ما كنت في حمى وبعيدا عن هذا الايش المحرم، حمى الله الزنا حرمه وجعل له حمى، حماية وقاية، منطقة محايدة، منطقة صيانة. فاذا ما لم يخلو بامرأة وغض بصره وكف عنها هل يصل الى الزنا؟ لا يصل الى الزنا. وكذلك الاموال حرم السرقة وجعل ايضا للمال حماية، نهى عن الغش وعن التدليس وعن كل ما يسمى اكل اموال الناس بالباطل. اذا من اتقى الشبهات تبرأ، من ابتعد عن حمى الله سلم من ان يقع فيه، لانه اذا لم يخلو بالمرأة ولم يقع بينهما شيء لا يصل الى الزنا. لكن اذا اجتمع بها وخلا بها ووقع بينهما دون الزنا، ما الذي سيمنعه ويحجزه عن الزنا؟ لا شيء. وهكذا يسميه العلماء التكميلات، اي تكميلات لحفظ تلك الامور التي جعل الله لها الحدود. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. يعني اذا كانت هناك حالة مشتبهة بين ان تكون من محارم الله او بين المباحات، فعليك ان تستبرئ لدينك وتترك تلك الامور المشتبهة حتى لا تقع في حمى الله الذي حرمه عليك. ثم يرجع الى منطلق اتقاء الشبهات، وان الاصل في ذلك هو القلب. الا وان في الجسد مضغة. ما علاقة المضغة في حمى وفي المحارم؟ لان اتقاء الشبهات ليس عمل الجوارح بقدر ما هو عمل القلب، لان اتقاء الشبهات تقوى الله، وتقوى الله محلها القلب. الا وان في الجسد عمومه من شعره الى مضغة، والمضغة تشبيه باقل ما يكون للقلب، علما بان قلب كل حيوان بقدر قبضة يده. قلب الطفل الصغير بقدر قبضة يده هكذا، وقلب الفيل بقدر خفه، وقلب البعير بقدر خفه، هكذا مقياس في جميع الحيوانات. الا وان في القلب مضغة، تعبير تقليل، اي انها اصغر الاعضاء الموجودة في القلب، اصغر من الكبد، وربما تكون اصغر من الطحال في بعض الحالات، مع انها القلب اكبر من الطحال نوعا ما، واصغر من الرئة، واصغر من اليد، واصغر من الرجل، واصغر من الرأس، تقليلا لامرها، ولكنها عليها مدار صلاح العبد. اذا صلحت صلح العيش الجسد كله. صلحت في اي ناحية؟ في الناحية الصحية القلب سليم، ولا في الناحية الاعتقادية القلب نقي طاهر؟ الامران معا يتفقون الان بان مريض القلب مريض الجسم كله، وان صحيح القلب صحيح الجسم كله الا ما ندر في بعض الجوانب. فصحة القلب الحية تبفو على الجسم الصحة العامة، ولكن المراد هنا الصحة المعنوية، صحة الايمان والعقيدة وقوة اليقين بالله. اذا صلح القلب مع الله سبحانه صلح هذا الجسد في اعماله، وكان سلوكه صالحا خالصا لوجه الله تعالى. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا وإن لكل ملك حمى، وقلنا أن الملك يحمي بعض المواطن لدوابه لرعيها، وقد يحمي بعض المواطن لمواقف سيارته، وقد يحمي بعض المواقف لموارد مستودعاته، كل هذا من الحمى الذي يكون للمصالح العامة. استبرأ اي طلب البراءة، زي استغفر طلب المغفرة، واستبرأ لعرضه. نعم احسن. هذه جزئية من الحديث من واجب كل مسلم. هناك امور مشتبه، مثلا في مجتمع له عادات، فتأتي وتغاير تلك العادات على حقيقة لا لبس فيها ولكن فيها شبهة. ينبغي ان تتقي تلك الشبهة وان كانت في حقيقتها ليس فيها اشتباه. نفسر لنا ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. حينما كان معتكفا وجاءت صفية رضي الله تعالى عنها لتزوره، ومكثت عنده، ثم قام معها ليلا ليقلبها الى بيتها، وكان بيتها شمالي المسجد، لان حجرات بيت رسوله كانت تطيف بالمسجد من القبلة، فالشرق فالشمال. فجاء ماشي معها من محل معتكفه يمشي معها في المسجد الى ان يخرجها من المسجد الى بيتها، فأحس برجلين يمشيان وراءه فقاصر الخطوة حتى لحق به ثم التفت اليهما وقال انها صفي. يعني في حقيقة الامر هي زوجه، وليس في حقيقة الامر اي لبس ولا اشتباه، ولكن عند الناس فيها شبهة. امرأة ورجل يمشيان في الليل، فهنا قال وعليك يا رسول الله؟ قال لا، انا اخاف، خفت عليكما ان يطرأ عليكما شبهة فتهلكا. فكذلك انسان، امر من الامور مثلا، وممنوع مثلا مشي الرجال مع النساء، وتأتي انت في منتصف الليل وتأخذ زوجك وتطلع تتمشى في الهواء يدك في يدها. زوجتك حلال ولا لا؟ يدك في يدها ولا على كتفها؟ من حقك ولا لا؟ لكن امام الناس هل تستطيعه العامة؟ هل يستطيعه الناس؟ هل يجوز مروءة؟ فمن حق اهل الهيئة بالمعروف والنهي عن المنكر، تعال من هذا الحرمة اللي معك زوجك، طب هات البطاقة، من حقهم هذا ولا لا؟ اذا اوقفت نفسك في موقف الشبهة، لا ينبغي لك ان تفعل ذلك، يجب ان تبتعد عن مواطن الشبهة. اذا قدر مثلا في بلد من البلدان ثوب العسل وثوب السمن وثوب الخمر، وجاء انسان مسلم قال اتفرج على سوق الخمر، ومعلوم عند الناس لا يمر بهذا السوق الا الزبون لهذه المحلات، هل من حقك ان تمر بها؟ يقول انا والله اريد ان اتعظ بهؤلاء المبتلين الذين عافانا الله مما ابتلاهم واشوف كذا. اقول لك لا، هذا موقع فيه شبهة، لا يجوز لك ان تمشي هنا. وهناك كان يقال في جماعة يسمون الملاتية، يأتون صور افعال يلام عليها الشخص، فقيل لم تفعلون ذلك وقد نهيتم؟ قالوا لا، حتى يقع الناس في اعراضنا بالغيبة فتكون لنا حسناتهم. لكن هذا ايضا تغرير بالناس، تضيع الناس حسناتهم ليه؟ ما ينبغي هذا ايضا يعني. اذا فمن ترك الشبهات استبرأ لدينه، ولو كان الامر الذي ترك ليس حراما. ولذا يأتي عن مالك رحمه الله في سد الذرائع، سد الذريعه ان تترك من الحلال جزءا ابتعادا عن الحرام، ترك بعض المباح ابتعادا عما ليس بمباح. وهكذا مثل ما ذكرنا الاخ، فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه فيما هو حقيقة مشتبه، وعرضه فيما حتى لو كان حقيقة هو حلال، ولكن صورته صورة الايه؟ الشبهة. والله تعالى اعلم. يقول الاخ، هذا والله سؤال وجيه وارد، اذا كان صلاح المسلم على صلاح قلبه فكيف بما جاءنا به العلم الحديث او التكنولوجيا الحديثة في نقل القلب، وينقل قلب كافر لمسلم، او ينقل قلب مسلم لكافر؟ هل يصبح الكافر مسلما او يغدو المسلم كافرا بنقل هذا القلب ام لا؟ وما اثر نقل القلبين من مكانهما؟ سئل عن هذا ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في اوائل تلك الحركة، فقال جاء الحديث يفسر هذه القضية بأن في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال القلب إنما هو وعاء يجعل فيه نور الإيمان أو معصية الكفر. وجاء القرآن الكريم ممكن نستشهد بهذا بقوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيه مصباح، المصباح في توقد من شجرة زيت يكاد زيتها يضيء ولو لم، فالمصباح يضيء بالزيت الذي يوجد فيه. ولذا نقول الإيمان كالزيت النقي، فإذا جاء العمل وجاء اليقين اشتعلت تلك الزيت وأضاءت القلب، تأتي المعصية فتنكت فيه نكتة سوداء نكتة سوداء حتى تغلف النور الداخلي كزجاجة الفانوس إذا ضوت عليها الدخان حجبت النور داخله. إذا لو نقل قلب المؤمن تنقل البضعة وينقل الجرم، اما حقيقة النور وحقيقة الايمان فتبقى لصاحبه. وهكذا قلب الكافر ينقل السراج فقط، اما الزيت فيبقى في محله. وهكذا لا تأثير لنقل قلب مسلم لكافر، ولا لنقل قلب كافر لمسلم، والله تعالى اعلم. كونه يجوز او لا يجوز، او صح او لا يصح، او عاش احد او لم يعش احد. لقد سبق في مؤتمر ماليزي عام 84 وقلنا بان هذا من الترف العلمي وعمليا لا يتأتى، والذين نقلت لهم قلوب وعاشوا لان ما هي اشياء محدودة، والله تعالى اعلم. هذه ناحية اخرى، كن ينقل او لا ينقل، بحث صدر عن هيئة كبار العلماء او هيئة الافتاء في مجلة البحوث العلمية فيما يتعلق بنقل الاعضاء، من شاء فليرجع اليه. ان يدرك الطمأنينة مع الامام حالة الركوع لا يعتد بتلك الركعة، انما يعتد بالركعة من ادرك الامام راكعا وركع معه وادرك معه طمأنينة. اما اذا جاء وهذا راكع وهذا رافع لم يشترك معه في الركوع فلا يعتد بتلك الركعة. ولكن صيغة السؤال، هل ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن للأموات؟ ان نقول لا، ولكنه اجاز قراءة القرآن عند الأموات، اي عند الاحتضار، وبخصوص سورة ياسين لانها تسهل خروج الروح. اما بعد ذلك فالعلماء لهم كلام طويل، فمن شاء فليرجع الى المجموع للامام ابن تيمية رحمه الله، فقد اطال الكلام فيها في كتاب الجنائز في مجموع الفتاوى.